ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. فما الجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقضان أبدا، فلا بد أن هناك جمعا بين النصوص. أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك لأن الجنة لا يقابلها العمل، لأن عمل الإنسان قليل والجنة عظيمة ودائمة، فليس العمل ثمنا للجنة أبدا. عمل الإنسان مهما كان فإنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو أن عمله قبل بالنعم التي أنعمها الله عليه ووفى عمله بشيء. فالجنة إنما هي برحمة الله، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الجنة الخالدة التي لا تفنى أبد الآباد، هذه نعمة من الله ومنة من الله، فضل من الله. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، في قوله تعالى بما كنتم تعملون، لا السببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة، وليست الباء باء العوض والثمنية. فالمنفي هو باء الثمنية، وأما المثبت فهو باء السببية. فمثل باب القرآن بما كنتم تعملون باء السببية، أي أن العمل الثالث سبب لدخول الجنة، وأما دخولها وخروج فيها فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء في القرآن باء السببية، والباء في الحديث، الباء المنفية في الحديث باء العوض، أي أن العمل مهما بلغ فإنه لا يقابل الجنة أبدا.
نعم، لهذا يحصل
الجواب الحمد لله.
نعم. فضيلة الشيخ، انتشر اليوم بين الشباب ان الملزم المعينة النقد، فيقولون ان فقدت فلان من الناس وبينت اخطاءه فيلزمك ان تذكر مراسمه، وهذا من باب الاتهام للمعينة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حال النقد؟
هذا في التفصيل مدعى لأخلاف. إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض الأمور التي لا تسمى في العقيدة، نعم هذا تظهر من جهاته وحسناته. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال ومن أهل المدعوين الشراف ومن أهل المذاهب الهدامة والمشبوهة، فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسنات إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالله، فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا القرآن، ويقولون هذا المسلم له كم يسكن، فيتقبلون على أفكار هذا الضال وهذا المبتدع وهذا المخرف. الله جل وعلا رد على الكفرة والمشركين والمنافقين ولم يذكر شيئا من الكفرة، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولا يذكرون شيئا من الكفرة، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكفر والإلحاد والنفاق، فلا يناسب ان يفترض على ضال مبتدع ومنحرف كيف الروايه ورجل يبين وعنده حسنات عنده كذا لكنها غلط، لكن لا ردك عليه اشد من ضلاله وان كنت يتقول الناس بفضلك فانت لا تبكي هذا الضال غضب ذهب الظالم وبحث. هذا يفتح باب للموت في قبول افكار المبللين. ثم اذا كان المردود عليه من اهل السنه والجماعه وغلط في بعض الامور المثيره ماذا سمعت كبار الرفع عليه؟ قلت لا نفقه بالصلاه ولكن رجل كامل ورجل كبار فلا يناقض الافكار التي تكون في مسائل الفقه مسائل الاستنباط ولا نفقه في الفقه الكلاميه غفر الله له. وهذا لا يصبح في مكانة أخرى كما كان قول الفقهاء من المذاهب الأربعة. ما يوجد يدعوهم دعوة أهل السنة كلهم معتولون كلهم معتولون. إذا حصل من أحد من أهل السنة خطأ بسيط فلا يصبح عليه بينهم ولا يسمع الاعتداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجران ولو اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو مسائل الفقه ومسائل القضاء بين الناس خطوة خطوات مسائل الفتوى. أما مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة بالمعتزلة والجهمية والزنادقة والملحدة وناس المشبوهين في هذا الوقت. أصل هذه الشبهة قالها بعض الشباب كتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرعا وقد ردت والحمد لله. هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي رد عليها ردا واسعا وجود الله في هذا الكلام من القطع ومن ترويج الباطل تبين مذهب السلف الرد وانه رد على ناس مذنبون ومثل عليهم لان ما يطلع عليهم فهذا من باب الخلاف.
كذلك هنالك ما رد تمر على الالسنه في هذا الزمن وهو ان خصومتنا لليهود ليست دينيه وان القران الكريم صلى على مصافاتهم ومسابقتهم وقد اثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا كما قال تعالى ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ما ردكم على هذا المقول؟
هذا الكلام فيه الخلق والتمليك اليهود كفار اليهود كفار قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصابيح الا فلا تتخذوا القبور مصابيح فاني انهاكم عن ذلك. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على مقام داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يصلح ولا حدود لله عليه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم او سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوه اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يكرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى اللهم كفارا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دون الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن جد وهم كارهون. الله لم يقل بموجبه بل نهانا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء والولاية له المحبة والمناصرة والصلاح عليهم والدفاع عنهم هذا من الولاية لهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا كتابا من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية. وأما مجادلتها فهي تبدأ إلى عندهم من الباطل تجادلها بالتي هي وليست الآية على إطلاقها بل قيدها الله بآية أخرى. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لا يجادلون بالتي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم. ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواقف أو أنه من باب بحر باطلهم وغضي عليهم كما رد الله عليهم في محكم الصفات فتوه من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم، هذا من أجل المصالح، أجل المصالح التي لا تقود أمور الناس إلا بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بين الله وبينه إذا اقتضى الأمر الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية، كما هذا وعاهد اليهود في المدينة. عقد الهدنة هذا ليس من المحبة لهم وإنما هو من أجل مصلحة المسلمين، إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار فلا يرسلونها الرجل مسلحة المسلمين، صوالح طراز السلع والمبيعات والبضع والمصنوعات هذه مصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم المسلمين وإنما ندفع لهم ثمن، ندفع لهم الثمن تشتريها منهم ندفع لهم علينا فيها ربا ويشتريناها منهم بأموالنا ومن ثلاثاتنا من أجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم التي سنعرفهم استأجر بالغرائط في الليل هي ثاني مشركا استأجره ليدله على الطريق في صدر الهجرة يستفيد من خبراته في الطريق، وهذا مما هداه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المحبة لنا وإنما هو من أجل مصالحنا نحن وحاجتنا نحن ونجد لهم في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمة ولا دلالة. يجب أن نفرق بين التعامل المباح وبين المحبة والموالاة والمناصرة، نفرق بينهما، التعامل الجاهلي والموالاة محرمة ولا يجوز، والله لم يثني عليهم بل ذمهم. وهل نبيكم بشر من ذلك خلعنه الله وعذب عليه وجعل منهم القردة والقناديل، يعني يهود لما كان جعل منهم القردة والقناديل، هذا هو هذا الدم شيء ولا يتشر المسائل وامره حيث يستمر. الله لعنه ومقصه ورد عليه كثير من الذين في القرآن الكريم، فيجب أن نعرف هذا ونحن نبغضهم فيها، الإنسان يقول نحن لا نبغضهم في الديانة، لا هذا خطأ، نبغضهم الذي لا يبغض اليهود والنصارى ليس بالدين، ليس بالدين وأنه يخالف قوله تعالى لا تستحي اليهود والنصارى أولياء، وأعظم الموالاة أحب الحكومة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعبدون من حاد الله ورسوله ويسألوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ونحن نجبرهم دولا ما دام على الكفر. ثم نسأل في التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبة، وكذلك مجادلتهم والرد على باطلهم ليس هذا من باب المفاهمة معهم بأن يسألهم على حق، لا بل من أجل أن ندخل حجتهم. الله تعالى كل قرآن كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم سابقين وما بالتحدي لها إن كنتم سابقين فمن افترى على الله الكذب والجادب فأولئك هم الظالمون إن صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، هذا هو التحرير في إسرائيل ملة إبراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها جميع الأنبياء من قبله أن ما عليه اليهود من كفر بالله والشرك بالله فهو ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا مسلما ولا كتابا حنيفا بالسنة ولا كان من المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله هو من المؤمنين. وقال هذا يجب ان يستفاد، يجب ان يستفاد، فان كان الا يقال عليه حكم الصحابه.
ما هو المنهج الصحيح في المنازعه خاصه بمنطقه السكان؟ هل التشهير من المنازع والافعال المنكره ام مناقشه من الشرع؟
هو العتمه ليست لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السكان والسيوف لا شك هو المصدر الحيوان ليس معتمد، ولكن لا يستحق من خطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد متاعتهم، هذا لا يجوز. حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عقلوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجيبهم معاصي قال عندهم دور وغير، فإن في الصدر على طاعتهم جمع للحملة ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين، وفي مخالفتهم وملابرتهم مفاسد عظيمة أعظم من الوزن الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكلمة ويحصل من تسلط الأعداء ويحصل من ضياع الأمن والاستقرار، ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام. أما مثلا لا نقول إن المفكر على ما يصدر من الفساد والخطأ بل يعالج، لكن يعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم حرا، المناصحة لهم حرا والخطابة لهم الكتابة الشرعية، لا الكتابة التي تكتب الأسلوب ويوزع على الناس، هذا موجود كتابة شرعية تكتبها فيها نصيحة وتكلمها للمؤمن أو تكلمها أو تكلم شرعيا أو تكلم، أما كتابة تكتب وتصور وتوزع على الناس هذا موجود، هذا تشويق، هذا يجري الكلام عليهم في الملابس والمؤثر، لأن الكلام يمكن أن يوقع في الكتابة كلها وتتعلم هم هذا بالغير، فليس هذا من حق ولا تمر المسلمين على الغالب. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه والنصيحه قلنا لما جاء رسول الله قال لله كل كتابه هو لرسوله ولائمه المسلمين وعامه، وفي الحديث ان الله يرضى لكم صلاته ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فان تعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا وان تنافسوا بل والله الله امركم. ومن النصيحه هو الامر ان الانسان يقوم بالعمل الذي وصله اليه وظيفه او عمل خير قيامه الوظفه، هذا يجب عليه نصيحه ولي الامر بالقيام بعمله على وجه المطلوب وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوه وغير ذلك. هذا القيام بالاعمال ايضا المشوره عليهم بالخير، ايضا بيان الصواب لهم بما اخطاوه، ولكن هذا عن طريق المغلوب ليس لا يلزم عليه فساد ولا محذور، كل هذا مفروض من المسلمين. واولى من يقوم بهذا بمناقشه ولاه الامور العلماء وهذا الراي والمشوره من كل واحد منا كل الناس يصلح لهذا الامر، بل هذا يرجع الى اهل الحي والحفظ او الى اهل العلم والى اهل المشوره والنصيحه والراي، واذا جاءهم امر من الامر او القدر اباعوه ولا يرجعوا الى الرسول ولا اولي الامر منهم هذه الذين سلطوا لهم الترويج للاخطاء والتشهير بها هذا يرحل تاخذها طيبا وصار منكر بفعله وشوف ما فعله اشد منكرا من ما يفعل. قد يصير منكر المنكر مثل يصير منكر المنكر منكرا اذا كان بغير الطريقه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإن كان الإنسان منكر فإنه يكون منكرا وأنه لم يتبع الطريقة الشرعية التي رسى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هل رأى منكم منكرا يغيره الجنس ولو استطاع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ذلك هو العبد الإيمان. هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس فلم يستطع منهم من يستطيع أن يزول المنكر الجبن فهو صاحب صورة من ولي الأمر حول وصل إليه ذلك من الهيئات والأمراء والقادة وهو يستطيع الجنود يبدو فلاحظته النصيحة لفلاحظه فإن لم يستطع ما عنده فلاحظه فإنه يبين للناس ما يقع فيه من منكرات من تخلف عن الصلاة من عقوق الوالدين من أكل المواطنين من الهبا ثم هو الناس يبين للناس ما وقع فيه ويبين أيضا لولي الأمر ما وقع فيه لكن بالطريقة السليمة هو طريق التشويق وطريقة التعليم لأن هذا يجب شر الأخطار على الوصف الشيطان وعلى المسلمين عدوان ويحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين يحصل في مشاكل كبيرة 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 ويحصل بينكم خلاف أعلى من المنكر الذي عرف بطريقة حافلة. نعم الدرس لما يكون الإنسان درس يعالج الطبيب الحاضر بالطريقة المتبعة القديمة يكون سببا للشرير منه لكن يعالج بالطريقة الخاطئة انت هذا الجرح ربما يقوى على الشخص ربما يجب السكون لانه يعالج بطريقة الخطا تبع المسلمين خلف اذا عالج بطريقة الخطا فانه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك من اجله. لا تجمع الصحف والمجلات على رأس الله على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص يجمع ما فيها ويدرس معه العلم ومعه الحل والعقل ويكون من ذلك طريقة لإزالة. أما الهجاب للمساجد وإزالة هاي الطريقة هذا تشغيل لا إنكار وربما يكون هذا فرح بالمنكر بعض الناس يفرح بالمراسلات من اجل ظهور الوجهه والقبول وربما يلبس مع هؤلاء اناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل فالامر خطير جدا وليس هذا هو طريق العلاج. لا والله ما هو هذا طريق العلاج ثم لا والله ما هو هذا طريق العلاج الذي يريد ينصح للمسلمين ولائمه المسلمين وعامتهم ما يتبع هذه الطريقه طريقه جمع الاخطاء في المسجد والاعلان عنها والتشهير بها هذا اول شيء جري وفرزات وما دام ان الامر في هذه الطريقه فالامر منطلق وليس على الحرج ان يعمل ما يشاء في ناس لا يدعوا الى الاشياء هذه تفتح لهم الابواب في ناس ما تدعوا الاخطاء هذه ولا درك تروح تعلمهم ايش الاخطاء لهم الذين هم يقولون الله هذا شنو معذورين ما دام من هذا الامر كلا احنا معذورين كل اللي لك فانت فتحت الباب لله هذه الطريقه علاوة على ما في ذلك من الفساد الذي ذكرت.
نعم. يقولون لا يمكن ينقص من انقراض الجرائم تتعلق بالسلطان انما تتعلق بالصورة خليها
حتى ولا اخطاء على افراد الله ولا على الجرائم ما هو معالجتها بالملاذ الا بالمساجد على هذا الطريق لا ما يمكن. اذا رايت في جريده مقاله اكتب انقذها اكتب رد عليها ارسل لي جريده اذا ما يشوف يذكر ارسل لي جريده الثالث ينشر وبهذا يحسن العلاج وينقص الراجع. اما انك تجمع الجرائم تجيبها للمسجد ولا للخطيب على المنبر هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا اقل ولا لا.
فضيلة الشيخ أرجو من توجيه النصيحة في اقتناء الكتب الشرعية أو عدم اقتنائها حيث تظهر فيها من لدى نظام المنتشرين للدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بل التجمع الشرعي والتجمع الشرعي.
هو لا أعرف الكتاب هذا أنا أجل أطلع عليه بشيء الرجل عليه حسن عبد الحليم يطلع عليه بصير، اما الكتاب ما رأي صلاح. نعم،
كتاب رؤية واقعية، رؤية واقعية من مناهج الدعوية.
نعم، هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، طيب يعني فيه بيان في الأخطاء التي وقع فيها بعض البلاد، وفيه طريق بيان للتصحيح للطريق الصحيح، لا بأس بها، لطيب. نعم، هو علي حسن. نعم، علي حسن عبد الحليم.
كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. أيوة الله،
كذلك علي حسن عبد الحليم أيضا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالج هذه الطريق الشرعي وبين ما في هذا هو الخطأ والصواب. ظهر الأيام هذه القريبة ظهر رسالة للشيخ ناصر الدين الألباني في نفس الموضوع في فقه الواقع وما فيه من خطأ وصواب. نعم،
كتاب حكم التنزيل للشيخ فكر أبو زيد،
هذا جد. وكذلك كتاب آخر للشيخ عبد السلام بن عبد الكريم البرجس، قال هذا طيب، لأنه بين ما في هذه المسألة من أضرار ومخالفات وأخطار، بين هذه الأدلة وبالواقع. نعم،
أنه يلزم أن تبين الكتب التي يبدأ بها طالب العلم وما هي الطريقة المثلى في طلب العلم.
الطريقة المثلى هي طلب العلم الوحيدة، الطريقة الوحيدة التي ليس هناك غيرها، اختيار المدرس واختيار الكتاب. إذا نجحت في اختيار المدرس ونجحت في اختيار الكتاب فإنك توفق بإذن الله. فالكتب الحمد لله كثيرة، منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات ومنها المثول ومنها الشروط ومنها المنظور ومنها المنثور. علماؤنا رحمهم الله ما قصروا في حقنا، ورثوا لنا علما غزيرا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن علينا أن نحسن التصرف في هذه الكتب. فأولا الإنسان يقرأ في المختصرات، مختصرات العلوم، مختصرات في الفقه مثل عمدة الأحكام للموثق والتجامع، مثل الدليل للشيخ مرعي لزوجة الحنبلي. ثم بعد ذلك مثل الزاد، بعد ما يقرأ العمدة ويقرأ مثل الدليل يقرأ مثل الزاد للحجاوي، للإمام موسى الحجاوي صاحب الإقناع. ثم بعد ذلك هذا في الفقه، ثم نحو مثلا الأجرمية، الأجرمية في النحو هذا الأول شيء. ثم بعدها مثلا الميحة، ميحة الإعراب للحرير، نظم منظومة للحرير. بعدها الجنة بالغالب وما عليها من الشروح، هذا في النحو والصرف. في الأصول، أصول الفقه يعمل إلى مختصر من المختصرات مثل الورقات للإمام الجويني وشرحها أيضا للجلال المحلي، نحو الورقات، نحو الورقات عليها شرح اسمه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، هذه قرأناها في المعهد، قرأناها ودرسناها وأنا أخبركم عنها أنها مفيدة جدا وسهلة مختصرة جدا، ورقات إمام الحرمين وشرحها قرة العين لجلال الدين المحل صاحب الجلالين، صاحب التفسير في الجلالين. وبعد مثلا بعد الورقات يقرأ في كتاب أوسع منها روضة الناظر مثلا في الإمام موفق الدين من قدامة، روضة الناظر وبنية المناظر، هذه قرأناها في كلية الشريعة مع شرطي، هي مفيدة جدا. لكن ما يحصل انك تروح لها على طول، لا يسافر قبلها بخطوة يسهل لك الدخول عليها شيء بشيء، العلم يتكون شيء بشيء. التوحيد مثلا رحت للفوق شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات بعد ذلك، هذه كلها قرأناها في المدارس وكانت مقرره. كانت مقارنة في المدارس الابتدائية، كانت مقارنة في الشبهات عقيدة الوصفية، كلها كانت مقارنة في الابتدائية حفظناها وقرأناها. فمثلا ثلاثة رسول كشف الشبهات بعدها، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع شرحه، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم تنتقل إلى الحموية والتدمرية وإلى آخره، شرح شرح التحاوية أيضا شيء فشيء، لا تأخذ المطولات قبل المختصرات. في مثلا علم الحديث تأخذ أول شيء نخبة الفكر لحافظ بن حجر ما تأخذ له أول جيدة جدا ومختصرة وكان العلماء يفهمونها. بعد ذلك تأخذ الجيد العراقي مع أحد شروحها الجيد العراقي في علم الحديث بعد نخبة الفكر. هذه الطريقة عن فرائض مثلا باريس تحت الرحبية سهلة الألفاظ سهلة عليها شروح كثيرة تقرأ أحد الشروح عليها، وبعدما تخلص مثلا الرحبية إن كانت تنتقل إلى الشيشورية وإلى شرح الترتيب وإلى العبد الفائز مطولات الفرائض، لكن ما تروح الكتاب المطول قبل المختصر. الشيء هو شيء العلم مراحل وفي الطريقة شخص مراحل، ولا تكفي هذه الكتب، لا يجب تختار مدرس، تختار مدرس كتب، تختار مدرس النحو، تختار مدرس التوحيد، تختار مدرس الفرائض. إذا كان المدرس عنده استعداد أن يدرس هذه الفنون كلها، يعني عنده تخصص في الفقه والعقيدة والمواريث والنحو، فإيش مدرس واحد. أما إذا كان ما يستطيع إلا فن واحد تقرأ عليه في هذا البن وكيف مثلا الأخرى مدرسين أخرى. وأعتقد أن الثاني الذي يدرس الدراسة النظامية في المدارس ثم في المدارس الابتدائية ثم في المتوسطة ثم في الثالثة ثم في كلية الشريعة ويسير الدين، أعتقد أن الطالب إذا تابع المقررات في هذه المراحل ولم ينتقل من مرحلة إلا وقد أتقن مقرراتها أنه سيتخرج بإذن الله وعنده حصيلة جيدة. دراسة نظامية إذا حافظ الإنسان عليها وأتقنها فيها علم غزير. بعدين أنت مخدوم، الكتاب محضر لك مختار لك، المدرس محضر لك مخصص لك، مدرسين ما تروح الدورة هم محضرين لك، إلا الفرقة مهيئة لك مرحلة مرحلة إلى أن تتخرج من الابتدائي إلى الدراسة العليا، كل هذا مهيئ لك. فإذا أتقنت هذه المراحل ومشيتها مشيا صحيحا مع توفيق الله ستخرج بحصيلة جيدة. وقد جرب هذا في أناس جده للطلب وطلب الدراسة المنهجية والحمد لله فهذا فهذه من هذه الدراسة. والذي لا يتمكن من الدراسة النظامية بإمكانه يدرس في المساجد أو في حلق الذكر خارج المدارس على المشايخ في الطيب. الحاصل أن الإنسان لا ينفرد هو بنفسه يتخرج على الكتب ويقرأ الكتب بنفسه دون أنه يرجع إلى مدرس ودون أنه ينظم الدراسة شيئا فشيئا، لا بد من العلم يحتاج الى خبر. بعض الناس لا يصبر وبيصير عالم انه يحتاج الى هرم خبر هم قادرين، لا العلم لا يزيد هو يريد صبر يريد من صبر وطول وقت وسهر ليل وتعب، هذا العلم لا يزيد. وطول العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يدر ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. خلص تصبر على التعلم حتى يكون السلطة جاهل. فالعلم يحتاج إلى خبر، يحتاج إلى نية صالحة، يحتاج إلى جدد، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى أمور كبيرة. العلم ثمين، ما هو مجاني. الشيء الثمين ليس مجاني، هذا هو. أي مجاني ولا ما له قيمة، هذا. الجرائد مثل الجاهلية لا خلع من فهد ما هو شيء أو المجلات لا تكون عرق والكتب لا لا تجوز لا تحصل على ما دونها مجانا لا بد من التعب نعم
حال التحذير من البدع وعملها وتعويض الاشخاص الا بالامر من منهج الشرع اما هو منهج المنهج المكره البخيل
لا الرد على البدع وعلى اهلها وتعويض الاشخاص المبتدعه من اجل ان يحذرهم الناس هذا منهج السلف هذا منهج السلف فرد على الجهميه وكذلك الائمه شيخ الإسلام السورية تعرفون مواقفه من الفرق وأرد عليها شيء موجود هذا هذا موجود في مؤلفات ويذكر الأشخاص الذين ورد عليهم لا يأتي من فلان قال كذا في كتاب كذا يرد عليهم وذكر أشخاصهم أمر مطلوب ولا يجوز السكوت عنهم ولا التستر عليهم بيانهم وبيان ما في كلامهم وفي سكوتهم من الجيش والتضليل وهذا من النصيحة للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله والله يسلم المسلمين وعمتهم من النصيحة للمسلمين أن تبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعة والسنة وتبين الأئمة والقدوة من الناس الذين يتبعونهم وتبين الأشرار الذين لا يتبعونهم الذين يحذرونهم
ما صحة معرفة إلى الإمام أحمد رحمه الله من أنه صلى خلف الجهمية
لا أعرف هذا الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية فلا أعرف أنه صلى خلفه نعم الصلاة خلف الأمير إذا كان الأمير وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الخبر يصلى خلفه برا فاجر أو فاجر هذا ما لا بد فيه يصلى خلفه ولي الأمر برغم كان أو فاجرة ما لم يخرج من الدين قال كفرا بواحد لم يصلى خلفه ولو كان فاجرة الصحابة صلى خلف الحجاج صلى خلف الحجاج خلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذة من أجل اجتماع الكلمة وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صنع الطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الفتنة وعدم إثارة الشرور هذا من التعليم ومن جمع الكلمة ومن نصائح المسلمين أما أن يصلى خلف الجهمية هذا لا أعرف إلا بما أحمد صلى خلفه إلا إن كان أحد منهم بعض الأمر فالأمير ما أدري لا
يتأخرون في إتيان الصلاة في المساجد فلا يحضرون إلا عند الإقامة أو سماعها وبعد السلام يهربون من المسجد دون تشبيه فما مصلحتكم لهؤلاء وكيف العمل لتحته هذه الظاهرة وفقكم الله
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلها إذا تقدم المسلم إلى المسجد وصلى ما تيسر له وجلس ينتظر الصلاة وينصر الله عز وجل فإنه يكون في صلاة يسر له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له قال بؤه ويسر وإذا انتهى في الصلاة فهو مخير إن شاء انصرف وهذا حق له وباح له فإذا فضلت الصلاة انتشر في الأرض فابقوا من فضل الله وإن كان عنده ساعة من الوقت يجلس في المسجد يذكر الله أو يقرأ القرآن فهذا شيء طيب هذا شيء طيب لكن إذا قضيت الصلاة وأراد أن يصل حرج في ذلك فإذا قضيت الصلاة انتشر في الأرض وأبقوا من فضل الله خصوصا إذا كان حلال أو بيع أو شراء أو له أشخاص ينصرف لا حرج عليه الحمد لله نعم
كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حفصه المعين الذي فيه ان من هم بالسيئه كتبت عليه ولو لم يعلمها وبين حديث ابن عباس الذي فيه ان من هم بالسيئه ولم يعملها لم تكتب عليه ومن تركها باذن الله كتبت له حسنه وكذلك حديث القاتل والمقتول في النار
نعم انا ادلكم على مرجع في هذا وهو شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم الحسن لما تسلم على هذا الحديث ان الله كتب الحسنات والسيئات ذكر سلام الدنيا، خلاصته ان الانسان اذا هم بالسيئه وتركها خوفا من الله كتب له حسنه، اذا هم بها خوفا من الله كتبت له حسنه، لان تركه لها خوفا من الله عباده يكتب له اجر. اما اذا هم بالسيئه وتركها لانه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الاجر، لانه ينهو نفسه ولم يتركه الا لانه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول بالنار من هذا الباب، لانه فعقب على هذه النيه لانه لم يتراجع عنها او يتركها وانما تركها عجزا، فلذلك ترك السيئه عجزا وهو يمنعها بقلبه يكتب عليه وآخر من الوقت السيئة أنه جمع إليه النصوص.
نعم، في مذهب الحنفيين يصلي المأمومون بالتأمين بالصلاة، هل هناك دليل على تعليم هذا أم يعود ذلك إلى الاجتهاد الإمام رحمه الله؟
على كل حال هذا اجتهاد الجهد صلح، أصل الجهد صلح هو واجب، ولكن الصحيح والراجح هو الجهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وهو أصحابه وأمر بذلك، قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لا شك في الله فهو الصحيح هو الجهر.
ذكرت في درس سابق أننا أي الحاضرون لا نقصد دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وعلى من يجب أيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
هنا قلت لكم أنتم يا حاضرين ما تقصدون دعاء، أنا أقول الذي ما عنده علم لا يصح للدعوة، منكم يا حاضرين ولا الغالي الذي ليس عنده علم بما يجب ان يقوم بالدعوه، لان يقول ادعو الى الله على بصيره اي على علم، ادعو الى تهويج ربك بشكرك، ولان الذي يدعو على جهل مسلم اكثر من موسى، لانه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، فلا يجوز لمن يتسلف هذه الدعوه الا ان يتجول بالعلم اولا. اما قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فقد شرحت له، فقلت لكم ان التبليغ على قسمين، تبليغ النصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص حال يقول به كل يحفظ النصوص، يحفظ القران يبلغ القران، يدرس الناس القران، من يحفظ الاحاديث يبلغ الاحاديث، ومعنى انه حفظ الناس الاحاديث، او ياخذ كتاب موثوق مثل بلوغ المرام او مثل رياض التعشير او مثلا جامع العلوم الحسن يقرا على الناس من هذا الكتاب، هذا تبليغ، هذا طريقه تبليغ، تبليغ للصوت، تبليغ للصوت، هذه هي مثال قبل ان يحفظ شيئا من الوصول ان يبلغها للناس، بمعنى انه يقراها على الناس يحفظ الناس تجاهها، هذا شيء طيب. شرح النصوص وبيان ما فيها من الفقه هذا من اختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علم ان يتكلم في معنى الاحاديث في معنى الايات، لا يجوز له ذكر القران، لا يجوز له يشرح مثلا في الاحاديث، لا يجوز له يشرح كلام اهل العلم الا اذا كان عنده علم، هذا تبليغ المعاني، وهذا لا يقول به الا الفقهاء والعلماء. فالتبليغ من الجهة التبليغ الأول تبليغ النصوص من غير شرح، هذا كله يقوم به لمن يحفظ أو يحسن قراءة الكتاب، مثلا إمام المسجد إذا أخذ كتاب تفسير ابن كثير وطرع على الجماعة أو أخذ خلود له وطرع على الجماعة، هذا تبليغ، هذا تبليغ نصوص يسمع الناس النصوص واللوائح وهو إذا شرحها وهو ما يعرف يخطي. فقرأ الإمام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال بموهبة الأمر، الخال هو الجوزة المحسن ما يعني مو بالخاص المحسن، الخاص هو العلم، لا الخاص هو الزوج، العلم هو الزوج. تقول ليه هو الزوج بمرضى الذي أخذ به الزوج هو العلم بمرضى، راح أجام بكرة ولا أنت خاص ترى أم الزوج محسن لو جبت هذا من الأول أرحت أنا ورحت نفسي. هذا المشرف الجاهل أنا أقول لكم لا يصلح الجاهل ويصلح النصوص تفصلها للناس الخالة أم الزوجة، لأن العوام يقولون كذا يقول خالة أم الزوجة يقول لي على هذا هذا لا يصلح هذا لا وأنت لك حالة كبيرة جدا فالحاضر هو التدبير على كثير تدبير النصوص وهذا يتوب به كل من يحفظ النصوص أو يحفظ قراءة الكتب على الناس. أما تدبير المعاني وشرح النصوص فهذا لا يجوز إلا لأهل العلم نقطة كل نعم.
كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض الناس كلمة صهبة فما الحكم هذه المقولة؟
الإسلام لا يقصد بهذا أن غير مقدرة، الإسلام لا يقصد هذا القصد، صدها يعني نادرة بمعنى إني لا ظنيت أنني سعيت في الجسد أو ما ظنيت أنني سعيت بهذا الشيء، لا المسلم إذا قال كنت هو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرك من قبل. لا ان شاء الله
هل فضلت ولو جملة مشهورة عن قصة ذو القرنين وما هو القول الصحيح في اسمه؟
الله ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام لما وقال انه ليس على وجه الارض على الناس فقال موسى عليه الصلاة والسلام بما يعلم ما اعطاه الله من الوحي وتسليم الله له فهو اهل لذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له إلا لعبدا عنده أو ليس عنده، عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك. فموسى عليه السلام شرطه على الخوف أراد أن يذهب إلى هذا العالم وقال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك السفر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر روح يقبل يعني لو مضى على هذا السنون طويلة وأنا مسافر سأستمر ونسي أحد الله أعطاه الله صار معه الخير وأتلاه منه وفتاه جعل الله علامة وجود القبر أن يخرج هذا الخوف إلى المكة ويفتح البحر. خرج الخوف من المكة ودخل في البحر ولما بلغ مجمع بينهما بكي حوته فاستفل سبيله في البحر شرب الحوت دخل في البحر وصار مدخله شرب يعني جفر الماء بقي منفتحا خلف الحوت فلما آيات الله سبحانه وتعالى استفل سبيله الحوت يعني استفل سبيله من البحر شرب هو جفر فأنت الله وأخبر موسى عليه السلام قال أرأيت الأولى من الصخرة فإن وفيت الحوت وما أن تأنيه من الشيطان على الكرة اتخذ سبيله في بحر عجباء ذلك ما كنا له يعني الآن خطرت العلامة فارتد على آثاره ما قصصا يعني عرف الله وصل المكان فرجع إلى الشيطان حول ظهره فوجد عبدا من عباده أنه هو صدق اختلف العلماء يبهل هو الذي أو هو عالم والصحيح انه نبي لانه فعل اشياء لا تقل على يد الانبياء من الخوارق من المعجزات صحيح انه نبي فوجد عبدا من عباده اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه للذين عزوا قال له موسى هل تصبرك على ان تعلمني ثم اعلمت رشدا قال انك لا تستطيع معي الصبر الله انك على علم من عند الله فانا لا اعلم فقلت خرج موسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت قال فتجده إن شاء الله صادقا أخذ قصة العجائب التي فعلها الخضر وموسى يستنكر، يعني هم اشياء يستنكرها الانسان من قتل الولاد من الخطيئه ومن حرق السفينه وهز البحر وطرق يغرق السفينه، وكان الخبر له مقاصد من هذا لا يعلمها موسى، ومن اقامه الجدار لاهل القريه الذين عادوا ان يميزوهما، وكان موسى لا يعلم، وكان الخبر يعلم من تحت هذا الجدار كوك بغلامين وتنين الى اخر القصه. وفي الاثر انه ما بين ما كان جانسون جاء عصر فوقع على لوح السفينه فنقر من البحر نقره من اهل. قال الخبر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصر من هذا البحر. علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصر من هذا البحر. لا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى من العلم إلا قليلا يحيط به الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى.
السلام
عليكم. كله في سورة ذكر وين هذا الملك؟ وين هذا الملك؟ ذكر الله قصته وين من سورة الكهف؟ ملك ملك المشارق والمغرب، وهو ملك مسلم، ملك مسلم هو الذي بنى الكشف بين يأجوج ومأجوج واهل الارض، وبقي هذا التدبير ان يشاء الله في اخر الزمان، ثم ينبت هذا السد ويقضون على الناس ويفسدون في الارض. هذا التعليق علامة الساعة، ساعة هي الانهار سد، والدنيا ملكها اربعة، ملكها اربعة وكافرة. أما المسلمان فذو قرنين وسليمان عليه السلام، وفعلمه قصد الصاد مصطفى الذي
من بعض الجماعات. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الساحر والكاهن والعراف؟ وما هي الطريقة الصحيحة في علاج السحر؟
الساحر هو الذي يعمل السحر. السحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى ورقى يعقدها الساحر وينفخ فيها وعجاج، رقى وعقد وعجائب يكتبها. هو السحر في اللغة، السحر في اللغة ما خفي ولقها سبب، شيء خفي وقال له سحر، ومنه السحر آخر الليل بخفائه سحر، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى وعقد وعجائب تؤثر في بدن المكسور، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين المحب، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة، هذا هو السحر، هذا هو السحر الحقيقي. وهناك سحر كثير، سحر كثير لا حقيقة له، مثل القدرة يسمونها القدرة، يعمل شيء يظهر لكله، يعمل شيء على خلافه سبب شيء وضعها على عيون الناس يخبر منه الشيء على غير حقيقة، كما قال تعالى في سفرة موسى فالقوى يخبر منه من سفره أنها تسعى، يخبر منه من سفره أنها تسعى، يقول إلى موسى أن العصي والشباب تسعى مثل الحية وأتمنى كالشباب، لأنهم جعلوا فيها جئبر أو شيء من الشعر الخفية التي تخبطها دائما الإنسان التي تتحرك إليها، وهي إلا مهزوع فيها أشياء خفية، هذا السجن تسميني لا حقيقة له. أما النوع الأول الذي يقتل ويولي الغار يحدث العداوة عن حقيقته يحرق حقيقي، هذا عمل السحر. وهو عمل شيطاني لان الشاهد لا يمكن ان يقوم بهذا العمل الا بالاستعانه بالشياطين التي تخبره بصناعه السحر وما يفعله الساحر. هذا عمل ليس الشياطين وهو عمل ادمي عمل شيطاني تعطيه من الشياطين لبعض بني ادم اذا خضع له واستعان به وكفر بالله عز وجل. صح لا يمكن الا ان يكفر بالله عز وجل لانه لا يمكن يكفر على السحر الا عن طريق الشياطين. الشياطين لا يمكن ان تدربه له الا اذا كفر بالله. ولهذا يقول جل وعلا وما كفر رسول الله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ينزل عليه. قل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. وقال في كتاب الايه ولقد علموا اي السحر لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق يعني ما له في الجنه من نصيب. وهذا الذي ليس له في الجنه نصيب هو الساحر. الساحر ليس له في الجنه نصيب اذا هو الساحر. دلت الايه على سحره من عده جهود هذا الصحيح. أما الكهانة رسول آخر كهانة معناها أن الأنس يتقرب من الشيطان إلى شياطين الجن يتقرب إليه بما يرضونه من الكفر بالله والذبح بين الله ثم هم يخبرونه بأشياء من علم الغيب المتين ثم أنهم سرقوها من السماء من السوق وإما أنهم رأوها في مكان بعيد من الأرض لأن الجن عندهم مقدرة على الطيران وعلى اتصال المسافات ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها طول. فإذا الإنس خضع لهم وأطاعهم بالكفر بالله قدموه بإعطائه شيء من العلوم الغائبة التي تخفى على الله ثم بالسراق السمع وإما بإخبارهم عن شيء بعيد لا يجري عنهم المفروض ومكان الضاله والمجيد يخبره لهم بيت الفلاني او بعيد فلان لان الشيطان يمشي يدخل على الناس لكيف لا يعرف الامثله واشياء لا يعرف الاسم ويكذبون الغالب على سهله الكذب يعني يكذبون مع الكلمه الواحده المكتوبه هي السهله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده شيء من الكذب القليل كذب مع شيء كثير فصدقه الناس في الكثير بسبب ما كان عنده من الصدق اليسير مطبق بسلسة الفضلة التي صنعت من السلف كما في الحديث. هذا هو السؤال لم يخبر عنه رب العالمين يعني باختصار الفاعل هو الذي يخبر عنه رب العالمين وليس هذا باستطاعة نبوة وإنما هو عن طريق الجن عن طريق الجن عميل للجن لا أقل ولا أكثر. هذا الشاهد الثالث منه
العراف.
العراف هو الذي كان يخبر عن المستقبل عن المغيرات لا يخبر ليس عن طريق الكبار وإنما هو عن طريق فراسة شيطانية يعني يتفرس بعض الأشياء أنهم سيحصل كذا وكذا إذا رأى شيء لا يحصل كلام إذا رأى النجم رأى شيء رأى يتفرد ثم سيحصل في المستقبل كذا وكذا قد يحصل وقد لا يحصل ثم لا يخبر عن المستقبل بأمور يعتمد فيها على تفرده وعلى حبسه وظلمه وتسليمه قد يصيب في بعضها ويكثر في الكثير. هذا هو العذاب. وربما يطرق العذاب على الشاهد ربما يطرق العذاب ويراد به الجاهل لكن عند التفصيل اذا ذكر العذاب وحده والجاهل وحده ذكر به الاخر لكن اذا ذكر الجميع العذاب والجاهل فقال العذاب والجاهل والجاهل فقال الشاهد كذا والجاهل كذا والعذاب كذا. اما اذا يقول الواحد ذكر الشاهد ليس به والجاهل ليس به إذا ذكر الساحر فقط دخل به الإسلام الساحر والعذاب إذا ذكر العذاب وحده دخل به الساحر والعذاب إلا إذا كان جلوس معك قبل من شرف، يعني إذا كان جلوس معك قبل من شرف أو وضعي على الظلم في الإلهة الثلاثة يصلي معك لأنه نورا فقد يكون في الصالب على الواقع الناس مثل القتل شخصية الثلاثة محمد شخصية فرعون أبي جهر يتكلم بقراءة الحمد لله.
أيها الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-820-69.
اللهم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من شهر ربيع الأول 13401، نختم لقاءاتنا لهذه الإجازة الصيفية، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم جميعا عودا حميدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن سمع وانتفع، حتى يتحقق لنا قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول مالك رحمه الله: باب قتل الأوزاق. الأوزاق جمع وزغ، وهو ما يعرف عند بعض الناس بالأبرص أو السامي الأبرص أو البعرصي أو الضاطور، كل له لغة في تسمية هذا الفويسق. والوزغ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، وجعل لمن قتله في أول مرة 100 حسنة، وفي الثانية 70، وفي الثالثة 50، وهو مما يكثر في أيام الصيف أيام الحرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينفق النار على إبراهيم، وذكر أنه يلغ في اللبن ونحوه مما يشربه الناس ويتقيأ سما، ولهذا سمي السام الأبرص. واشتهر عند العامة أن من شرب من لبن لحسه هذا الفويسق فإنه يتأثر ويتسمم بدنه. على كل حال، ينبغي للإنسان إذا رأى هذا النوع من الحشرات أن يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، وأخذا بالثأر لأبيكم من إبراهيم، لأن هذا كان ينفخ النار عليه. ثم إذا قتله فهل هو طاهر أو نجس؟ نقول: الوزغ في حال الحياة طاهر، فلو سقط في ماء ثم خرج حيا فالماء طاهر، وبعد الموت يكون نجسا، فلو سقط في ماء قليل وتغير به فإنه يكون نجسا. وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه الحشرات كالأوزاغ والعقارب والفوفساء والجعل وما أشبهها تنقسم إلى قسمين: قسم له نفس سائلة، يعني له دم يسيل إذا جرح فميتة هذا نجسة، وقسم ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة. واستدلوا للثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنك إذا غمست الذباب في ماء حار أو في شراب حار فسوف يموت، ولو كان عندك في الموت لكان ذلك سبيلا إلى تنجيس الماء أو إلى تنجيس الشراب. فأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي أن كل ما ليس له نفس سائلة، ما معنى نفس سائلة؟ أي دم يفيه، فميتته طاهرة. فلنأخذ أمثلة على هذا، الجراد ميتته طاهرة، العقارب هل لها دم؟ لو قتلتها ما خرج منها دم، إذا ميتتها طاهرة. الخنفساء ميتتها طاهرة، ليش؟ ليس لها دم، وهلم جرا. الوزغ له نفس سائلة، إذا قتلته خرج منه الدم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن للوزغ نفسا سائلة، وعلى هذا فتكون ميتته نجسة. طيب البعير ميتته نجسة لأن لها نفسا سائلة أي دم يسير. الشاة كذلك. ثم قسم العلماء رحمهم الله الميتات إلى أقسام، ميتات طاهرة وميتات نجسة. فالميتات الطاهرة أولا ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر حيا وميتا، ولا فرق بين المسلم والكافر على قول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال إن بدن الكافر نجس نجاسة حسية، ولكن الصحيح أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية اعتقادية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم المراد النجاسة المعنوية، لأن النجس نجاسة حسية يقرب المسجد الحرام كالحمار مثلا. طيب إذن الآدم ميتته طاهرة. الثاني كل حيوان البحر ميتته طاهرة. السمك كله ميتته طاهرة سواء كان صغارا أو كبارا. دليل ذلك قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ما أخذ ميتا، ولحم وصيده ما أخذ حيا. الثاني الثالث الجراد، وكل ما لا نفس له سائلة، لكن الجراد يؤكل والحشرات لا تؤكل. الجراد وكل ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، لكن الجراد يؤكل وغيره لا يؤكل، غير من الحشرات، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. لو سقطت شاة في ماء وأنتن منها، ماتت وأنتن، فهل يكون نجسا؟ ها؟ إيه أنتن منها، سقطت شاة في ماء فماتت فأنتن الماء، يكون نجسا أو لا؟ ليش؟ لأن الميتة ميتة الشاة نجسة. ولو سقطت حوتة في ماء فأنتن منها، فهل طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة. ولو تساقط جراد في ماء فأنتن منه فهو طاهر. طيب ولو وقعت صراصر في ماء فأنتن منها، فهو طاهر، فهو طاهر. إلا أن بعض العلماء يقول في الصرافر إذا تولدت من نجس فهي نجسة، مثل صرافر الكنف تنيف إذا تولدت منه فهي نجسة. وقال بعض العلماء هي طاهرة لأنها إذا تولدت منه استحالت، فصارت العين الخبيثة صارت حيوانا يمشي ويجري. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبض الحيات التي في البيوت وهن العوامر إلا صنفين منها، وهما الأسود وهما الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو قصير الذنب، وذو الطفيتين حية على ظهرها خطان أسودان أو أزرقان. وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بأنهما يخطفان البصر ويسقطان ما في بطون الحوان. وعلى هذا فإذا وجدت في بيتك حية فإن كانت من هذين الصنفين الأبتر وذي الطفيتين فاقتلها، وإلا فلا تقتلها، لا تقتلها وهي في البيت. لكن يقول الإنسان كيف لا أقتلها؟ وهل يمكن أن يقر لي قرار وعندي حية في البيت؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يسد الطرق، حرج عليها ثلاثة، يعني قل لها أنت مني في حرج اخرجي من بيتي ثلاثا، فإذا عادت بعد الثالثة فاقتلها، إذا عادت بعد الثالثة فاقتلها، وإن اختلت فقد كفاك الله شرها. لماذا لا نقتل الحيات في البيوت؟ لأن بعض الحيات يكون جنا، بعض الحيات يكون جنا، فإذا قتلت فربما يريك الجن أو يقتلونك، كما جاء ذلك في قصة الشاب الذي كان حديث عهد بعرس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاب متزوج قريبا، فلما جاء إلى أهله وجد أن زوجته عند الباب واقف، فقال ما شأنك؟ قال فادخل. فدخل فإذا حية على الفراش منطوية، فأخذ الرمح فوكزها حتى قضى عليها. قال الراوي فلا يدرى أماتت قبله أم مات قبلها. الشاب قتل، قتله من؟ الجن. ومن هذه القضية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت إلا صنفين، هما الأبتر وذو الطفيتين. طيب، هل يمكن أن نأخذ من الأمر بقتل الأوزاغ قاعدة في قتل هذه الحشرات وهذه المؤذيات؟ الجواب نعم، يؤخذ من الأمر بقتله الأمر بقتل كل مؤذي. انتبه، كل مؤذي فإنه يقتل، فإن كان طبيعته الأذى قتل، وإن لم يؤذي، وإن لم يكن الأذى من طبيعته ولكن حدث عليه الإذى قتل لكونه متصفا بالأذى. فالعقارب ايش؟ تقتل مؤذية. الفأر مؤذي يقتل. الجرد مؤذي فيقتل. فكل مؤذي فإنه يقتل. وأما ما ليس من طبيعته الأذى ولكن حدث له الأذى، فالهر مثلا، أتعرفون الهر؟ هو البس أي القط، هذا هو الهر. هذا الهر لا يقتل، لكن إن آذى فإنه يقتل، إن آذى فإنه يقتل. وبماذا يؤذي الهر؟ أنواع أذية الهر كثيرة، مثل أن يقدر الفرش أو الأماكن في البول أو العذرة، ومثل أن يأكل اللحم ويكفى القدور ويأكل الدجاج يأكل الأرانب، فهذا عذية فلك أن تقتله لأنه صار مؤذيا، وإلا فلا تقتله لأنه من الطوافين علينا والطوافات. وهل هذه المؤذيات تقتل في الحل والحرم يعني حتى في مكة، أو لا تقتل إلا في الحل؟ الجواب تقتل في الحل والحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس أو خمس فواكه يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. خمسة: الغراب يقتل لأنه يفسد الزروع والثمار، يأكل الحب ويقص الشماريخ في النخل فيؤذي. الحداء تؤذي، ماذا تصنع؟ لا أجرها، نعطيها أجر إذا أكلت الحداء، تخطف اللحم، تخطف اللحم، أي لحمة تراها تنزل عليها وتقطفها. العقرب واضح أذيتها، الفأرة أذيتها واضح، الكلب العقور مؤذي ولا غير مؤذي؟ مؤذي، يقتل. ومن باب أولى الذئب والسباع العادية وما أشبهها، كل هذه تقتل.